الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة النور، ولا بد من وقفة أخرى عند حديث الإفك. ففي هذا الحديث كما وصفه الله سبحانه وتعالى خير كثير، لأن أي قصة في القرآن الكريم كما قلت لكم في الدرس الماضي ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود أن يستنبط منها قواعد في الآداب العامة وفي المعاملات. وهذا الحديث حديث الإفك، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لو وقفنا وقفة عند هذا الحديث نجد أنه كان بأمر الله، فكان من الممكن ألا تكون قرعة السيدة عائشة مع رسول الله في هذه الغزوة، وكان من الممكن ألا يكون لها حاجة إلى قضاء حاجة، لو لم تذهب لقضاء الحاجة لما كانت كل هذه القصة، وكان من الممكن ألا ينقطع عقدها وهي تقضي حاجتها، وكان من الممكن أن ينقطع عقدها ولا تنتبه إليه، وكان من الممكن أن ينقطع عقدها وتنتبه إليه ولا تعود من أجله، وكان من الممكن إذا عادت أن ينتظرها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الممكن إذا حمل الهودج أن يشعر من حمله أنه فارغ. لو ذهبت في هذا الطريق إلى الممكنات لوجدت أن هذا الحديث وقع بأمر الله. ويا أيها الإخوة الأكارم، نستنبط من هذا التحليل أن كل شيء وقع أراده الله. لذلك لا تأس على ما فات، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ربنا عز وجل في قصص كثيرة وفي آيات كثيرة أشار إلى ذلك: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا الحديث وقع بهذا الشكل. لو تابعنا هذا التحليل كان من الممكن ألا يأتي صفوان، وكان من الممكن أن ينتظر أن يتفقدها النبي عليه الصلاة والسلام فيأمر أصحابه أن يعودوا إلى الموقع ليأخذوها. إذن ترتيب إلهي فيه حكمة ما بعده حكمة، من أجل أن يظهر كل إنسان على حقيقته. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره أن يبلغنا أنه بشر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر. إنما أنا بشر، أنسى كما ينسى البشر، لئلا يعبده الناس من دون الله، لئلا يقال إنه ابن الله. هو رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، عبده. فربنا سبحانه وتعالى في هذا الحديث أراد فوق أن يعلمنا أنه بشر أراد أن نرى بأعيننا أنه بشر، نبي كريم عنده زوجة طاهرة عفيفة مؤمنة قانتة لله عز وجل، والناس يتحدثون أنها زنت، ماذا يفعل؟ كيف له أن ينفي هذا؟ ليس في إمكانه أن يثبته ولا في إمكانه أن ينفيه. وقد تأخر الوحي، لو أن الوحي جاء بعد يوم أو يومين لما كانت مشكلة، لكن تأخر الوحي، تأخر شهرا بكامله من أجل أن يظهر كل إنسان على حقيقته. فمن كان في قلبه مرض، من كان يبطن العداوة، من كان يتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ظهر على حقيقته جليا. ومن كان مؤمنا يحسن الظن بنبيه وبأهل بيت نبيه قاس الأمور على نفسه، فقال: يا أم أيوب، لو أنك مكان عائشة أتفعلين ما يقال عنها؟ قالت: لا والله، لا أخون رسول الله. وقال: أما أنا والله لا أخون النبي في أهله، وصفوان أفضل مني وعائشة أفضل منك. هؤلاء المؤمنون الصادقون، هؤلاء الذين يحبون نبيهم ويحسنون الظن به، هؤلاء الذين ينزهون نبيهم وأهل بيته عن كل دنس، هؤلاء قاسوا الأمور على أنفسهم وأحسنوا الظن. فكأن هذا الحديث أبرز المخلصين الصادقين وأبرز المنافقين الفاجرين. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لله أساليب كثيرة، فعل هذا يوم الخندق، يوم أحدق الكفار والمشركون بالمدينة، ويوم خان اليهود عهدهم مع النبي على عادتهم، ويوم انكشف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح الإسلام قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ وأما المؤمنون الصادقون فقد وصفهم الله عز وجل وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فموضوع الخندق كان امتحانا دقيقا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث الإفك امتحان دقيق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في كل زمان وفي كل مكان لا بد من امتحانات يسقط فيها من يسقط وينجح فيها من ينجح. قد يكون هذا الامتحان كاشفا وقد يكون دافعا، فهذه الامتحانات تتكرر والتاريخ يعيد نفسه، وفي كل بيت هناك امتحان. قد يؤمن الرجل بالله عز وجل ويتوب إليه ويفعل الصالحات، يضيق رزقه يضيق رزقه يضيق رزقه، ماذا يفعل؟ أيعصي الله؟ أيأكل مالا حراما؟ إن هذا التضييق في الرزق امتحان من الله عز وجل. قد يعرض للإنسان موقف يخلو فيه بامرأة لا تحل له، ماذا يفعل؟ أيغادر المكان أم يبقى؟ امتحان. والله الذي لا إله إلا هو، ما من مؤمن يقول إني مؤمن إلا وهو معرض للامتحان عشرات بل مئات المرات في اليوم أو في الأسبوع. يمتحن الإنسان بالمال بوفرته وبفقده، يمتحن بالنساء بالحالتين، يمتحن بالقوة، يقوى فيطغى أم ينصف، يضعف فيذل أم يصبر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الحديث لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير، لأن المؤمنين ظهروا على حقيقتهم، برزوا كالنجوم المتألقة في السماء، والمنافقون ظهروا كالوحول تحت الأقدام. ظهرت نيتهم، وظهر خبثهم، وظهر انحرافهم، وظهر سوء ظنهم، وظهر فرحهم بأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذا الحديث كما قلنا حديث فيه خير كثير. بعض العلماء أشار إشارة دقيقة جدا، يعني السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله وسيد الخلق وحبيب الحق، حينما تحدث الناس عنها ما كان بإمكان النبي أن يبرئها، كأن الله عز وجل أراد أن يمتحنها. فلما نزلت براءتها بادرت إلى السجود لله عز وجل وحمده وحده. إذن الإنسان أحيانا يتعلق بإنسان، وهذا الإنسان عبد، ربنا عز وجل يخاطبنا، يبلغنا أو يبلغ النبي أن يبلغنا. قل: لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، فلأن لا يملك لنفسه من باب أولى. وفي آية أخرى قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذن الله سبحانه وتعالى يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله. فحتى في حديث الإفك ما ملك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة المخلصة العفيفة الطاهرة، ما ملك أن يبرئها، حتى برأها الله عز وجل في قرآنه الكريم. وكانت هذه السيدة الجليلة السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أظن أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا تبرئني، فكنت أظن أنني أحقر من أن ينزل في قرآن، ولكن قرآنا يتلى إلى يوم القيامة نزل في تبرئة السيدة عائشة. فلماذا؟ قال بعض العلماء: إن المنافقين ما أرادوا في حديث الإفك أن ينالوا من السيدة عائشة بقدر ما أرادوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم ما أرادوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام بقدر ما أرادوا أن ينالوا من هذه الدعوة الجديدة. أحيانا حينما يتحدث الناس عن إنسان طاهر عفيف مخلص صادق، حينما يلغطون بحديث يتعلق بحياته الشخصية، إنهم ما تمكنوا أن يردوا دعوته، ما تمكنوا أن يقارعوه الحجة بالحجة، فعمدوا إلى ترويج قصص ملفقة عن حياته الخاصة. فلذلك المنافقون والذين أرجفوا في المدينة ما أرادوا شخص السيدة عائشة، بل أرادوا شخص النبي عليه الصلاة والسلام. وما أرادوا شخص النبي، بل أرادوا هذه الدعوة التي جاءت نورا للناس. لذلك تولى الله سبحانه وتعالى بقرآنه الكريم تبرئة هذه السيدة العفيفة الطاهرة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها قولا: ترويه بعض الأحاديث حينما سئل أي النساء أحب إليك، فقال عليه الصلاة والسلام عائشة. فقال السائل ومن الرجال؟ قال أبوها. ومن الرجال؟ قال أبوها. حكمة أخرى من هذا الحديث كما نوهت بها قبل قليل هو أن انقطاع الوحي شهرا كاملا جعل هذه القضية تنضج، يعني هذا تكلم والذي سمع تكلم والذي سمع تكلم، هذا وقف موقفا محايدا، هذا وقف موقفا فيه حسن ظن، هذا وقف موقفا فيه إساءة ظن، هذا سمع وسكت، هذا سمع وأشاع، هذا سمع وروج، هذا سمع وفرح، هذا سمع وحزن، هذا الذي حزن له مقام، وهذا الذي فرح له درك في النار، وهذا الذي روج يحاسب على ترويجه، وهذا الذي سكت يشكر على سكوته، وهذا الذي تمنى كتب عليه تمنيه، وكل إنسان من المؤمنين وقف موقفا دقيقا جدا سجل عليه، سنكتب ما قالوا. ماذا قلت أنت؟ كتب عليك هذا القول. لماذا ينخلع قلب الإنسان حينما يقال له اكتب هذه الإفادة وفيها أمر خطير ثم وقع؟ لماذا؟ لأن هذه الإفادة أصبحت وثيقة يدان بها. لذلك ربنا عز وجل يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. هذا القول سجل عليهم وسوف يعرض عليهم يوم القيامة وسوف يحاسبون عليه حسابا عسيرا. فالإنسان عليه أن يضبط لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلبغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. إذا كنت أيها الإنسان تحفظ لسانك خوفا من بطش إنسان، فما قولك إذا كان الواحد الديان سيحاسبك؟ أتتهم الناس بالباطل؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة. فأيها الإخوة الأكارم أتمنى من كل قلبي أن ينضبط المؤمن، ألا يخوض في أعراض الناس، ألا يخوض فيما ليس له به علم، ألا يهرف بما لا يعرف، ألا يتهم من دون دليل قطعي. هذا اللسان يحاسب الإنسان عليه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شيء آخر، إذا كنت مع الله وإذا كنت بريئا فأبشر، فإن الله سبحانه وتعالى لا بد من أن ينصرك ولا بد من أن يظهر حقيقتك، ولو لغى الناس ولو لاك الناس بعض الأحاديث بألسنتهم ولم يبالوا بالحقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، وهذه زوجته طاهرة مطهرة، ومع ذلك أرجف المنافقون في المدينة أقوالا لا أساس لها من الصحة، أرجفوا بهذه الأقوال وشككوا الناس ولغطوا بها. وعاش النبي عليه الصلاة والسلام وعاشت زوجته وعاش أبوها الصديق رضي الله عنه وعاشت أمها، عاشوا شهرا من الحزن والألم، من البكاء المستمر، إلى أن تولى الله سبحانه وتعالى بقرآنه تبرئتها. إذن أنت أيها المؤمن يستنبط من هذا الحديث أنك إذا كنت على حق فلا تخشى إلا الله، وإذا كنت على حق فاطمئن إلى أن الله لا بد من أن يظهر الحق، لأنه هو الحق، هو الحق، الحق من أسمائه، فإذا كنت بريئا ومظلوما فأبشر، فلا بد من أن تظهر قضيتك على حقيقتها، ولا بد من أن تظهر براءتك ويظهر طيبك، والله سبحانه وتعالى يتولى ذلك. بعضهم قالوا لما لم يعلن النبي للناس أن هذه الزوجة السيدة عائشة بريئة من هذه التهمة؟ لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حكيما، كان حكيما إلى أقصى درجة، لأنه لو أعلن براءة زوجته إنه طرف في القضية، إنها زوجته، لأخذ كلامه من قبل أعداء الإسلام، من قبل المنافقين، على أنه تغطية، وعلى أنه محاباة، وعلى أنه دفاع بغير حق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حكمته في أعلى مستوياتها حينما امتنع هو عن أن يدلي برأي في هذا الموضوع، وحينما أخذ موقفا معتدلا. كان إذا دخل على عائشة رضي الله عنها يقول كيف عويش، وكان اسما محببا لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام زوجا مثاليا، وكان يأمرنا، أو كان مما أثر عنه أنه إذا دخل بيته كان بساما ضحاكا، وكان يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، وكان يقول أكرموهن فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وكان يقول وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. كانت تقول له السيدة عائشة كيف حبك لي؟ فيقول عليه الصلاة والسلام كعقدة الحبل لا تنفك. فكانت من حين لآخر تسأله مطمئنة عن نفسها، تقول يا رسول الله كيف العقدة؟ فيقول على حالها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا دخل بيته كأنه واحد في هذا البيت. هذا المقام العظيم الذي كرمه الله به لم يكن يستخدمه في البيت، كان يركب الحسن والحسين على ظهره الشريف ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما، وكان يتسابق مع السيدة عائشة، تسابقا مرة فسبقته لأنها صغيرة جدا، قالت فلما ركبني اللحم سبقني، فقال هذه بتلك. عودها الأنس، عودها اللطف، عودها التبسم، عودها الإناس. لكنه حينما راجع هذا الحديث أخذ موقفا آخر، دخل عليها فقال كيف تيكم، كيف تيكم، هذا موقف آخر. فالذي أريد أن أقوله إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت حكمته في أعلى مستوياتها وظهر صبره. أحيانا يأتيك خبر فيهز كيانك، يأتيك خبر تفقد توازنك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كالجبل الراسخ كالطود الأشم ما تزلزل، ترك الأمر لله عز وجل ووقف موقفا حكيما، والحمد لله رب العالمين.